أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة، وهي قوله الأقوى: جواز المعامضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا. بحثنا في هذه المسائل كما قلنا في الاستثناءات عن الأعيان النجسة، وإنما يصح جعل هذه المسألة استثناء عن الأعيان النجسة بناء على كبرى أن العصير العنبي المغلي نجس. وأما لو بنينا على طهارة العصير العنبي المغلي فلا يصح جعله مسألة ثالثة للاستثناء، بل ينبغي بحثه في مكان آخر، وهو التكسب بالعصير العنب المغلي. وأما إذا بناء على النجاسة يأتي بحث الاستثناء، وحينئذ نقول لا إشكال بحسب الظاهر عند المشهور والفقهاء أن العصير العنبي إذا غلا يحرم شربه، فحرمة الشرب مفروغ عنها في المقام، وإنما الكلام في النجاسة، حيث وقع الخلاف في نجاسة العصير العنبي إذا غلا، فقد ذهب أو نسب إلى المشهور بين المتأخرين، أي بعد زمان الشيخ الطوسي إلى زمان العلامة، نسب إليهم القول بالنجاسة، خلافا لمتأخر المتأخرين وهم بعد زمان العلامة، فالمشهور بينهم الطهارة. أما القدماء فكلماتهم قد يقال غير واضحة حتى ننسب لهم الشهرة بالنجاسة أو الشهرة بالطهارة. وعمدة ما يمكن أن يكون دليلا على النجاسة بعد استثناء الأدلة الضعيفة، عمدة الدليل هي صحيحة معاوية بن عمار، حيث وتسمى برواية البختج، حيث ورد في هذه الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق، يعني به الشيعي، عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث، يعني يقول ترى هذا مثلا عصير عنبي مغلي وقد ذهب ثلثا فبقي الثلث، طبخ على الثلث يعني ذهب ثلثا فبقي عندنا الثلث، فهذا مطبوخ على الثلث وصل إلى الثلث، خب فقد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، هذا لا ينتظر حتى يذهب ثلثه، بل يشلب، بل غاية ما ينتظر هو ذهاب النصف، بل ويشربه على النصف، يقول يشرب على النصف أفضل، يقولون يشتد مثلا شنو يشتر طعم، بل العصير العنبي المذكور بغض النظر عن حيثية الإسكار وعدم الإسكار، فقال يشربه على النصف. أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ يقول لي قد قد طبق على الثلث، بس أنا أدري أنه يشربوا على شنو؟ على النصف. فهل لي أن أعتمد على قوله مع أن أعلم بأنه هذا عمله خلاف قوله؟ فقال خمر لا تشربه، خمر لا تشربه. قلت فرجل من غير أهل المعرفة، بالعكس مو إمام مو شيعي، يشربه على الثلث، ذاك له من أهل المعرفة، ذاك من أهل المعرفة يشربه على الناس ويقول أنا شربت على الثلث. الآن بالعكس، قلت فرجل من غير أهل المعرفة يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه. قال نعم نعم يشرب منه. كل حسن الحسن من كل حسن حسنون، ومنك أحسن بقربك منا، صار بالعكس هذا. فالرواية يستفاد منها عدم الاعتناء بقول ذي اليد وإخباره عن ذهاب ثلثي العصير، وأن المناط في سماع القول الاعتقاد والعمل، هذا مدل المطابق. عدم الاتكاء على إخبار ذي اليد إذا قامت أمارة على الخلاف، والمدلول الالتزامي العرفي للرواية اللي هو محل شاهدنا هو التنزيل، قال خمر لا تشربه، فيستفاد من الرواية أن العصير العنب المغلي إذا لم يذهب ثلثا فالشارع جعله خمر ونزله منزلة الخمر وقال لا تشرب خمر لا تشربه، فيستفاد من الرواية بعموم التنزيل أن العصير العنبي منزل منزلة الخمر، ومقتضى التنزيل تسرية الآثار الثابتة من الخمر وتسريتها للعصير العنبي، ومن هذه الآثار النجاسة، أي نجاسة الخمر تسري والحكم يثبت وهو نجاسة العصير العنبي.
حكمان خمر أو موضوعان؟
تنزيل تنزيل حكمان تنزيل. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو المستفاد من الرواية، تنزيل العصير العنبي منزلة الخمر، ومقتضى التنزيل مثل الفقاع خمرون، هذا العصير العنبي خمرون.
موضوعان
خمر، نعم
ليس
بموضوع. الخمر هو عبارة عن سائل خاص ذو مركب خاص، وليسها ومن مقومات الإسكار. العصير العنبي المغلي لا يسكر، لا يسكر، لا تقول شربته وتدري ما لا يسكر، هو لا يسكر. واحد يشدره ما يسكر، قلت له شربت من الخمر يسكر؟ أنت شربت الخمر حتى يقال أنه يسكر؟ أخبارات متواترة. إذا حركت الكاميرا سي شيخنا على الشيخ، أنا أدرس الشيخ يسمع. خب أحسنت. هذا هو الاستدلال بالرواية، وقد نوقش الاستدلال بهذه الرواية من عدة وجوه. الوجه الأول أن الاستدلال بالرواية لإثبات نجاسة العصير العنبي المغلي مبني على أن البختج هو بمعنى العصير العنبي المطبوخ، وهذا أول الكلام. من قال أن البختج هو ذاك هو العصير العنبي المغلي؟ إذ المراد من العصير العنبي هو الرطوبة الموجودة في العنب إذا عصر العنب ليس الاشتباه. بعضهم يفكر حتى رايح يفعلوا في الاستفتاءات يعني إذا اشتباه يفكر العصير العنب المغلي أن العنب إذا غلي بالماء. لا، إذا عندك عنب غلي بالماء يفكر هذا عصير عنبي. لا، المراد من العصير العنبي هو عبارة عن الرطوبة وذلك العصارة الموجودة في العنب إذا عصرت مثلاً وجعلت في كأس ثم غلي هذا العنب، هذا هو العصير العنبي. أو أنه على بعض الفروض إذا كان عندنا عنب وأحرزنا أن تلك الرطوبة الموجودة في العنب من الداخل قد غلى، هذا جداً فرض نادر أن عندك عنب ما عصرناه، ألقينا العنب في مثلا الماء فغلى الماء إلى درجة طويلة إلى أن أحرزنا أنه الرطوبة الموجودة داخل العنب غلت، هذا فرض جدا 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 نادر يعني واضح. فهذا هو العصير العنبي. ليس المراد من العصير العنبي أن العنب جعلناه في الماء أو في المرق وغلي الماء الموجود فيه العنب، لا، ليس هذا المراد من العصير العنبي. إذن الوارد في الرواية عنوان البختج، ومن قال أن المراد من البختج هو عبارة عن العصير العنب المغلي فلعل السائل يسأل عن شراب معروف عندهم في ذاك الزمان لا نعرف نحن ماهيته، وهذا إذا طبخ مثلا على الثل يتحقق مثلا الإسكار وعدم الإسكار فيكون مندرج تحت حرمة أو نجاسة المسكر. فلعل البختج نوع من أنواع العصيرات التي إذا غلا ولم يذهب ثلثا يكون مثلا مسكرا ويكون مندرج تحت كبرى نجاسة المسكر المائع، وليس هذا من باب العصير العنب المغلي. أو أن البختج قسم من أقسام العصير العنبي يعمل بطريقة خاصة يؤدي إلى الإسكار فيكون صغرى لكبرى نجاسة المسكر المائع. ومحل بحثنا موضوعية للعصير العنب المغلي وإن لم يسكر، بل قالوا أن أصلا لا يسكره عادة هذا العصير العنب المغلي إذا غلا ولم يذهب ثلثا لا يسكر، بل أنه لو كان مسكر أيضا في إشكالات أخرى سأدخل بها الآن. المهم، من قال أن البختج هو ذاك العصير العنبي شنو المغلي الذي نبحث عنه في المقام؟ وقد ذكر السيد الخوئي قدس سره أنه لعله عصير خاص مطبوخ بطريقة خاصة، ويحتمل قويا أن هذا القسم قد يكون مسكرا قبل استكمال طبخه، فغاية ما تقتضيه الرواية هذا منزل منزلة الخمر بجامع الإسكار، هذا نزل منزلة الخمر. ليش؟ ما هو المصح للتنزيل؟ جامع الاسم الإسكار، فيكون يحرم شربه، يكون نجس. نحن لا نمانع من ذلك، ولا نضايق ولا نمانع من أن هذا القسم الخاص لأنه مسكر يكون نجسا ويكون محرما. وقد اعترض بعضهم، ويوجد أيضا في كلام السيد الخوئي قدس سره، أننا لا يمكن أن نحمل البختج في الرواية على القسم المسكر من العصير المطبوخ حتى يقال لعل الرواية ناظرة إلى حصة خاصة وهي العصير المسكر، وبحثنا في العصير العنبي غير المسكر ولو لم يكن مسكرا، وذلك لأن ظاهر الرواية كما قلنا
تقرر مطلبين، أن هذا العصير البختوج إذا غلى ولم يذهب ثلثاه لا يجوز شربه ونزل منزلة الخمر، ولكن إذا ذهب ثلثاه فيجوز شربه ولا بل ومقتضى جواز الشرب أيضا الطهارة لأنه النجس لا يجوز شربه، وهذا يعني حصول الطهارة بزوال الثلثين، بزوال الثلثين تتحقق الطهارة، مع أن المسكر نجس لا تزول نجاسة المسكر بذهاب ثلثين، النجاسة لا تزول إلا بالانقلاب تغيير الماهية، حتى لو ذهب الإسكار لا ترتفع النجاسة، المسكر إذا كان نجسا كالخمر وغيره من المسكرات مجرد ذهاب الثلثين هل يوجب الطهارة؟ لا، ذهاب الثلثين ليس مطهر للمتنجسات، فلو كان المراد هو قسم المسكر من فكيف يكون ذهاب الثلثين مصححا لجواز شربه، مع أن المسكر نجس لا تزول نجاسته إلا بالانقلاب أو الاستحالة تنقلب إلى ماهية أخرى، والمسكر لا، بل فلا يمكن حمل الرواية في قوله شنو البختج على قسم من أقسام المسكرات. ولهذا ذكر السيد القوئي قدس سره صفحة 98 في الجزء الثالث من الموسوعة قال إن تفسير البختج بالقسم المسكر من العصير المطبوخ مخالف صريح لما حكم به عليه السلام في ذيل الموثقة من طهارته وجواز شربه. ليش؟ قال والوجه في المخالفة أن البختج لو كان هو القسم المسكر من العصير لم يكن وجه لحكمه بطهارته وجواز شربه، لأن ذهابها وإن كان مطهرا للعصير، لو قلنا لعصير العنب يعني قد يكون ذهاب الثلثين مطهر للعصير العنبي لو قلنا بنجاسته، إلا أنه لا يكون مطهرا للمسكر أبدا، المسكر لا يطهر بذهاب ثلثين إن شاء الله، لأنه محكوم بنجاسته وحرمة شربه، كل مسكر يحرم شربه ما كان قليله مسكر، وما كان كثيره مسكر فقليله حرام ونجس، ولا ترتفع عنه حرمة الشرب ولا النجاسة بذهاب الثلثين. فمن هذا نستكشف أن البختج ليس بمعنى العصير القسم المسكر من العصير، ولكن غاية ما ينفعنا هذا يا شيخنا أننا لا نستطيع أن نفسر البختوج بالحصة المسكرة، ولكن من قال أنه هو العصير العنبي؟ كيفتي شيخنا؟ نحن لا نستطيع لهذه القرينة اللي ذكرها السيد الخوئي بغض النظر عن الدخول في النقاشات الآن وبحثنا في الأساسي هذا، أن البختج ليس المراد منه العصير المسكر، لكن من قال أنه المراد منه العصير العنبي المغلي إذا غلى العصير عنبي؟ لعله قسم خاص ونوع خاص من أنواع العصيرات الموجودة في ذاك الزمان، بل أنه البختج بتعبير السيد الخوئي عبارة عن معرب بختك، بختك شيخنا بختك، بختي يعني مطبوخ، والكاف الفارسية للتصغير وتقلب الكاف كثيرا إلى جيم، فلعل بختج معرب بختك وقلبت الكاف إلى جيم، بختي يعني شنو مطبوخ والكاف للتصغير يعني ما طبخ طبخا غير تام، يعني لم يذهب ثلثا،
بختك
بختك نعم بختك نعم بختك ها المهم خب مثل اللي قالها الشيخ نعم نظير بنفشك وقلبت إلى بنفسج المهم نحتمل ذلك احنا ما نقطع ما عندنا قاف ما ندري بس لا نستطيع أن نفسر البختك هذا والبختج هذا بمعنى العصير العنبي لا قرينة عندنا على ذلك لا نعلم أن هذا السائل ما هي حقيقته ما هي ماهيته لعله نوع من أنواع العصيرات الموجودة في ذاك الزمان المتعارفة ولهذا الرواية ناظرة إلى ذاك العصير هذا هو الإشكال الأول على الرواية إذن الرواية تدل على حرمة ما يسمى بالبختج ولكن عندنا شبهة مفهومية في هذا اللفظ لا نعلم ما هو المراد من هذا السائل اشترن شنو السائل هذا هذا هو الإشكال الأول على الاستدلال بالرواية الإشكال الآخر لو تنزلنا وقلنا أن البختج المراد منه العصير العنبي مع ذلك لا يتم الاستدلال في الرواية عجيب شلون وذلك لأن الاستدلال مبني على كبرى التنزيل أنه نزل منزلة الخمر وهذا متوقف على وجود لفظ الخمر في الرواية وإلا لو قرأنا الرواية بدون لفظ الخمر لو قال هكذا سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يعني شيعي يأتيني بالبختج إلى أن قال فقال لا تشرب خايف ما يستفى حرمة شرب بختوش حرمة شرب العصير العنبي بحثنا مو في حرمة الشرب بحثنا الآن في وين في النجاة في النجاسة إذن إثبات النجاسة بالرواية متوقف على وجود لفظ الخام حتى نستظهر التنزيل خمر لا تشرب وقد اختلفت نسخ الرواية فالشيخ الطوسي في التهذيب المطبوع يوجد فيه لفظ الخمر ولكن الكليني الذي أيضا نقل الرواية لا يوجد بحسب نقل الكليني لفظ خمر وبالتالي مع اختلاف النسخ لا نحرز أن لفظ الخمر صدر من المعصوم عليه السلام لأننا لا نعلم ما هو اللفظ الصادر من الإمام لا تشربه أو خمر لا تشربه فلم تحرز أن ما هو الصادر من المعصوم لاختلاف نسخ الحديث بين نقلي الشيخ الطوسي ونقل الكليني وقد عولج هذا الإشكال من قبل جمعين بالجواب المدرسي المشهور والمعروف وهو أنه كل رواية اختلف في نقلها بين الزيادة والنقيصة فمقتضى أصالة عدم الزيادة وتقديمها على أصالة عدم النقيصة أننا نحكم بأنه هذه الزيادة ثابتة وصدرت من المعصوم من باب أصالة عدم الزيادة بيان ذلك إذا كان الراوي ينقل فما هو منشأ التردد هذا نقل الزيادة وهذا نقل النقيصة منشأ اختلاف النقل عادة الغفلة فقد الإنسان يغفل فلا يسمع كلمة فينقل نقصا ويقول قال المعصوم كذا وكذا فإذا دار أمر الغفلة بأن الراوي غفل فزال أو غفل فأنقص، ما هو الظاهر عادة؟ يقبل فيزيد من جيسه، لو يقبل فينقص ينقص. عادة الغافل يغفل فينقص، لا يغفل فيزيد، وهذا معنى أصالة عدم الزيادة من جهة الغفلة مقدم على أصالة عدم النقيصة، فيحكم بأن الراوي لم يزد، الأصل ما زاد، وليس المراد من أصالة أول ما سمع أن أصالة عدم الزيادة فكر أنها نقيصة مستصحار، يعني أصالة عدم الزيادة النقيصة، الأصل عدم الزيادة يعني النقيصة، لا، أصالة عدم الزيادة سبع من النقيصة، الأصل أن الراوي لم يزد، وأن هذه الزيادة من الإمام، وأن الراوي سمع الزيادة ونقل، ذاك غفل فأنقص. ليس لك اشتباه في اللفظ شيخنا، أول ما سمعنا العبارة قال الأصالة عدم الزيادة، ذكر في اللمعة وقام يناقش الناقشية ويخصص عدم الزيادة في المعنى الشرح، احنا فهمنا العبارة عدم الزيادة يعني الأصل عدم الزيادة، نقول أصل عدم الزيادة، فهذا اللفظ مو زايد مو موجود، وهو يبي يشرح لنا المطلب، فكل واحد مشتبه في التعبير. المهم أصالة عدم أنا الأصل أن الراوي لم يزيد، وهذا لفظ الخمر من الإمام، ولكن نوقش هذا الجواب بأنه أولا بأن هذه الكبرى غير مسلمة في المقام وفي كثير من المقامات، هذه بحث مستقل ليس محلها هنا، تحتاج إلى بحث مستقل، تعرض لها السيد السيستاني حفظه الله شيء من التفصيل في بحث قاعدة لا ضرر، بحثنا المسألة لا ضرر ولا ضرار في كتابه لا ضرر، أنه إذا تمحض سبب النقص والزيادة في الغفلة فقط وفقط، بحيث لا منشأ آخر إلا الغفلة، ما عندنا منشأ آخر غير الغفلة، صحيح قد يقال دار الأمر أن الغافل غفل فزاد أو غفل فأنقص، وأما إذا كان منشأ التردد والاختلاف ليس متمحضا في الغفلة بل احتمال من باب تعدد النساخ، من باب أنه في أثناء الكتابة الشخص قد لعله لم يكتب هذا اللفظ أو كتب وسقط بعد تلف بعض الروايات، وذكروا أسباب كثيرة للاختلاف الزيادة والنقص في محلها، إذا تمحضت المشكلة فقط وفقط في الغفلة ما في سبب آخر، نعم، وأما إذا وجدت أسباب أخرى ناشئة من النسخ الكتاب من التداول وغيرها فلا يمكننا إجراء أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، فإذا هذه الكبرى ولهذا فرقوا بين موارد تعدد النسخ وبين موارد الزيادة والنقيصة لرواية واحدة مو من باب تعدد النسخ، قالوا عادة إذا ما في تعدد النسخ في الرواية عادة يكون سبب الاختلاف في الزيادة والنقيصة قد يقال الغفلة، أما إذا في نسخ فاحتمال تعدد النسخ من جهة المقابلة مع نسخ أخرى، من جهة أن طريقة كتابة النسخ قد تضيع أحيانا بعض الألفاظ، تنمحي بعض الألفاظ يصير فيها قد يكون مقابلة وإصلاح، فاحتمالات كثيرة ذكرها الأعلام وذكروها أيضا في أسباب حصول التعارض. هذا إذن هذا اختلاف نسخ، ولا نحرز أن المشكلة متمحضة في الغفلة. ثانيا لو سلمنا أنه غفلة، هذه القاعدة العقلائية لا تجري مع وجود أمارة أخرى مرجحة للنقيص على الزيادة، وهي الأضبطية، فإذا فرض أن شخصين نقلا رواية
وعلم أن هذا في مقام النقل أضبط من الآخر، بحيث الأضبطية معروفة هذا أضبط من ذاك، والأول الأقل ضبطا نقل الزيادة، والأكثر ضبطا نقل النقيصة. فهنا قاعدتان عندك، قاعدة أصالة عدم الزيادة على مقدمة على عدم النقيصة، ترجع جنبت وكفت شنو غير الأضبط. وعندنا مسألة إذا تعارض نقل الضابط مع الأضبط، العقلاء من يقبلون؟ يأخذون بأي ناقل؟ الأضبط. فهنا ماذا يفعل العقلاء؟ لو كان الأضبط لم ينقل الزيادة والضابط نقل الزيادة، ماذا يأخذون؟ كثير من العلماء يقول المرتكزات العرف العرفية في مقام النقل ترجع نقل الأضباط، ويأخذون بنقل الأضباط الذي لم ينقل الزيادة على الضابط الذي نقل الزيادة، ولا أقل. إن لم يكن الأضبطية مرجحة فلا يكون هذا موجب لإجراء أصالة عدم الزيادة، لأن هنا عندنا حيثية أخرى دخلت في الحساب، وهي أضبطية أحد الناقلين على الآخر. إن لم نقل أن الأضبط هو الذي يؤخذ بكلام الأقل متساويين، وهذا يوجب الإجمال في كلامي. إذا تارة نبني على أن الأضبط هو الذي يؤخذ بكلامه كما بنى المشهور، وتارة لا، نقول الأضبط ما يؤخذ بكلامه، لكن عندك قاعدتين متزاحمتين، قاعدة الأضبطية تقتضي شيء، وقاعدة أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة تقتضي شيئا آخر، ولا أقل لا مرجح للأصالة عدم الزيادة على الأضبطية. وفي مقامنا يقال أن الكليني عند المحدثين وعند الباحثين بحسب تتبعهم أضبط من الشيخ الطوسي في مقام النقل، إذا قارنا روايات الشيخ مع روايات الكليني وطريقة الكليني مع طريقة الشيخ، نرى أن الكليني أضبط، ومقتضى أضبطية الكليني على الشيخ أن نقل الكليني مرجح على نقل الشيخ، أو لا أقل متساويين ويتساقطون. فلم يحرس صدور لفظ شنو شيخنا خمر. ثالثا تنزلنا يا شيخ حسين. نعم،
أثبتية الكليني لنام مفيد إمكان رابط بلا واسطة الكليني.
نعم، ثالث ما أقول، ثالثا لو تنزلنا عما ذكر، وإذ قد يناقش فيما أفيد أولا، ما هو الدليل على أضبطية الكليني على الشيخ؟ شنو الدليل؟ ما هو دليلكم على أضبطية الكليني على الشيخ الطوسي؟ ولو تنزلنا عن ذلك فليست المسألة متمحضة بين الشيخ الطوسي والكليني كما تعرض لذلك السيد الشهيد الصدر قدس سره، حيث تعرض إلى ذلك، إلى هذا المطلب في بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث صفحة 444 بحث النجاسة، وهناك ناقش هذا الوجه. راجع بخمسة، ذكر خمسة أمور. من الأمور التي ذكرها أنه ليست المسألة دائرة بين الكليني وبين الشيخ، الظاهر أن الكليني نقل الرواية من كتاب أحمد بن محمد، وحينئذ لم يحرز أضبطية أحمد بن محمد على الشيخ الطوسي، فليست المسألة متمحضة في الراوي المباشر، وهو من قال أن الذي أنقص أو زاد هو الكليني؟ لعل الكليني هو نقل خام، ولكن من نقل عن الكليني، أو أن الكليني عندما أخذ الرواية بل من كتاب معين، بل هذا الكتاب كان فيه النقيص أو فيه الزيادة. فليست المسألة، فهم قصدي، متمحضة بين الكلين وبين الشيخ، إذ أن الكلين والشيخ ليس هم الرواة المباشرين لكلام الإمام. ومحل القاعدة والأضبطية أو كذا، إذا كان كلاهما ينقلان بل مباشرة من شخص، فيقال أضبطية فلان على فلان. والحال أن سلسلة السند الموجودة التي رواها الكليني ورواها الشيخ، هذا أن ينتهي إلى الكليني وينتهي إلى الشيخ، فلعل هذا النقص الذي حصل في نقل الكليني لا من الكليني، لأنه تلقى الرواية ممن سبقه مع النقص فنقل النقص. التفتين، هو تلقى الرواية، والذي تلقى منه الرواية لم يعلم أنه أضبط من شنو الشيخ. فيبقى القاعدة أن أصالة عدم الغفلة مقدمة على أصالة شنو، ومجرد احتمال الأضبطية ما ينفعنا ولا يوجب رفع اليد عن القاعدة. فلو تنزلنا عن السابق وقلنا لا، مو كلام مو صحيح الأضبطية وكذا، يجينا مشكلة أعوص. طربت من الماء يا شيخنا وهربت من المطر، يقولون صغير، وذهبت إلى الميزاب، وهو أنه لم يثبت أن الشيخ الطوسي نقل الزيادة. شلون؟ وذلك لاختلاف الناقلين عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، فأصل وجود الزيادة المذكورة في كتاب التهذيب لم يثبت لنا، وذلك لأن النسخة التي بأيدينا وإن كانت مشتملة على لفظ الخمر، إلا أن صاحب الوافي وصاحب البحار وصاحب الوسائل، هل أخطاب الثلاثة المحدثين البحار والوافي والوسائل، اتفقوا على نقل الرواية عن التهذيب مع إسقاط كلمة خمر. تفتي شيخنا، وهذا إن لم يوجب ترجيح ما نقله هؤلاء الثلاثة، لأن عندهم بل طريق إلى نسخ معتبرة لكتاب التهذيب دون نحن، ليس عندنا طريق صحيح إلى نسخة التهذيب، بخلاف صاحب الوسائل، بخلاف صاحب الوافي، بالبحار ذكروا طرق إلى كتاب الشيخ الطوسي، فلهم طريق صحيح ونحن ليس عندنا طريق صحيح. غايته نحن نقول أنه الكتاب معلوم ونطمئن، لكن نطمئن ما لم توجد القرآن على الخلاف. التفتيل شيخنا المطلب، فإن لم نقل بترجيح ما نقله هؤلاء الثلاثة عن نسخ التأذيب، لا أقل يحصل التعارض، فلم يثبت لنا أن التهذيب نقل لنا لفظ الخمر حتى يعارض بنقل الكليني. ولهذا ذكر في البحوث في الجزء الثالث صفحة 446، هذا جاب إشكالات خمسة على المات، هذه عمدة الإشكالات التي تمت عنده. قال التقريب الخامس، إن أصل وجود الزيادة المذكورة في كتاب التهذيب لم تثبت، لأن النسخ التي بأيدينا فعلا من التهذيب وإن كانت مشتملة عليها على الزيادة، إلا أن صاحب الوافي وصاحب البحار وصاحب الوسائل اتفقوا على نقل الرواية عن التهذيب مع إسقاط كلمة خمر، وهذا يكشف على الأقل عن اختلاف نسخ التهذيب، فتسقط هذه الكلمة عن الحجية، بل قد يتعين ترجيح النسخة المنظورة لأصحاب الوافي والبحار والوسائل لوجود طرق معتبرة لهم إلى التهذيب. يا إن شاء الله،
بينما لا يوجد لما يتوفر فعلا من نسخ التهذيب على طريق معتبر يضمن لنا ثبوت كل كلمة فيه. وكلما تعارضت نسختان لأحدهما طريق معتبر قدمت على الأخرى، وبالتالي لم يثبت وجود لفظ خمر حتى في نقل التهذيب. وهنا سؤال للبحث، قد يقال أنه هذه المسألة تندرج في كبرى أن التعارض ثلاثي أو التعارض ثنائي، حيث طبقنا هذه الكبرى سابقا على كلمات الرجالين، الآن في النسخ أيضا يأتي البحث، ذكرنا هذه الكبرى سابقا. أما الآن في النسخ عندنا ثلاث نقولات، بعضهم نقل عن التهذيب لفظ زيادة خمر، بعضهم نقل عن التهذيب وهو ثلاثة الأعلام عدم وجود لفظ زيادة الخمر، وعندنا نقل للكليني ليس فيه الزيادة. هل يتعارض نقل الشيخ الطوسي ويسقطان فلم يثبت لنا نقل الشيخ الطوسي لاختلاف النسخ ونأخذ بنسخة من؟ كليني. أو أن التعارض تعارض ثلاثي، وهو أن نسخة التهذيب في نقل الزيادة تعارض نقلين، نقل التهذيب بدون الزيادة ونقل الكليني بدون الزيادة، فهي جهتين مو ثلاثة، هذا جهة وجهة. وإذا تعارض نقلان نطبق الأصل عدم الزيادة، أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، ملتفتي لكلامي؟ فالمسألة تدور أنه هل أنه الصحيح ما نقل في النسخة الأولى للتهذيب الذي فيها الزيادة، أو ما نقل في النسخة الأخرى للتهذيب ونسخة الكليني التي فيها النقيصة، فتندرج المسألة في كبرى الدوران بين النقيصة والزيادة، ويقال أصالة مثلا عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة فيثبت لفظ الخمر، لا أنه تسقط نسختي التهذيب عن الحجية ونأخذ بنسخة الكليني، فما هو الصحيح؟ هذا سؤال للتأمل والتفكير. والنتيجة ما تتخديجة يقولون، وش النتيجة؟ واحد حكى حكاية طويلة وش النتيجة؟ قال ما تتخديجة. والنتيجة أنه الرواية بالنتيجة غير حجة، ما تتبع سقطت خديجة، النتيجة أن الرواية ليست بحجة، فلم يثبت لنا بطريق معتبر وجود لفظ خمر لا تشربه. هذا إشكال كان صار؟ ثاني لو ثالث الإشكال الرابع، إشكال هو البختج، هذا الإشكال الأخير. تنزلنا وش نسوي بعد إياكم؟ كل ما نجيب كلام ما تقبلوا شو نسوي يا طلبة؟ يقول أستاذنا كل ما نجيب كلام ما تقبلوا، عندنا أستاذ مسكين كل ما يجيب كلام ما يقبلوه الطلبة، فيقول حتى ورطنا بها الطلبة كل ما نجيب لهم كلام ما يقبلوا وش نسوي؟ خب سلمنا وجود لفظ خام، ولكن هذا متوقف على إطلاق التنزيل، أن الشارع نزل العصير العنبي منزلة الخمر بلحاظ جميع الآثار، وهذا لم يثبت لأنه قال خمر لا تشربه، والسؤال أصلا سؤال عن الشرب، يأتيني شخص من أهل المعرفة وكذا كان يسأل عن الشرب فقال خمر لا تشربه، فغاية ما يستفاد من الرواية تنزيل العصير العنبي منزلة الخمر بلحاظ حرمة الشرب، لازم من ذلك، لا بلحاظ الحد ولا بلحاظ النجاسة ولا بلحاظ ولا بلحاظ، فلو واحد شرب العصير العنبي نزل منزلة الخمر فيحاد؟ لا، لا تشربه، الغلط فقط ما هو؟
عدم. ولا نحرز إطلاق التنزيل إلى غير ذلك، خصوصا مع وجود هذا الأثار. قال لا تشربه، وبالتالي لم يثبت بحسب البحث، وهذا ما ذهب له مشهور، بل المشهور أن العصير العنب المغلي نجس وإن حرم شربه، لكنه نجس لا، لم تثبت النجاسة. هناك إشكالات أخرى أيضا السيد، عند إشكالات قال خمر هي تنزيل حقيقة، خمر لا تشربه، هل هذا من باب التنزيل؟ أو هو خمر للمختش خمر أصلا، لأنه مسكر، والمراد من المسكر كل ما يخامر العقل، ما له فرق، ما في تنزيل في الرواية. هذا بحث بعد موجود، أصلا أبحاث موجودة في محلها. والمشهور عندهم لم يثبت لنا دليل على نجاسة العصير، فنحن نتكلم في المسألة الثالثة حتى تكون استثناء من النجاسات المحرمة. كل هذا مبني، أول ما دخلنا الدرس كنا نبهنا لا تصح عقد هذه المسألة الثالثة كاستثناء من الأعيان النجسة إلا بناء على نجاسة العصير العنب المغلي. وأما لو بنينا على عدم نجاسته ماكو معنى عقد مسألة المسألة الثالثة. فالبحث أن تنزلي بناء على القول بالنجاسة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.